أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في سياق الرد على صاحب الجواهر فيما ادعاه من اعتبار قابلية العاقد مستمرة من العقد إلى الإجازة، وكذلك قابلية المنقول العوض مستمرة بين الحدين المذكورين، في سياق الرد على هذا يتمسك أيضا بإطلاق رواية عروة. رواية عروة هي التي ذكرناها في أوائل الأدلة الخاصة من الأخبار على صحة الفضولي، وكان حاصلها أن عروة دفع النبي صلى الله عليه وآله إليه دينارا فقال اشتري لنا به شاتا، فمضى عروة فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاتا بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار فقال له بارك الله في صفقة يمينك. شراء عروة للشاتين بالدينار يمكن تصحيحه وإخراجه عن الفضولية كما قلنا هناك، بدعوى أن من يدفع الدينار يقول اشتري به شاتان يأذن في ذلك، فهو بالأولى راض وآذن أن يشترى بالدينار شاتان. واضح؟ أنه ما دفع شيئا زيادة على ما بذله وأذن فيه من الدينار، وكسب معه ضعف الشات، رجع إليه بشات أخرى إلى الشات التي طلبها. من لا يرضى بهذا من الذي يكون راضيا بأصل شراء واحدة بدينار؟ هذا بالأولى يرضى به، فنقول هذا مأذون فيه بالفحوى. لكن بيع عروة بعد ذلك إحدى الشاتين هذا حتما فضولي، فإن النبي مهما كان أذن في شيء فهو أذن في الشراء، اشتري لنا. تقول هذا ينسحب على شراء شاتين بالفحوى فليكن، لكن لم يأذن في بيع فالبيع فضولي. إذن عروة باع فضولا، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله أجاز النبي ذلك بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا الحكم بالإمضاء من النبي مطلق شامل لصورتي بقاء الشات حين الإمضاء والإجازة أو تلفها قبل ذلك بذبح ونحوه. وقرينة هذا الشمول والإطلاق هو ترك الاستفصال من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ما سأل لما جاء عروة يقول القضية كيت وكيت وكيت واشتريت ثنتين بدينار ثم بعت ولو فضولا إحداهما ورجعت إليك بشاة ودينار. ما قال النبي صلى الله عليه وآله هذه الشاة التي بيعت لا زالت حية لم تتلف فيها قابلية التملك أو لا، مباشرة أجاز بقولي بارك الله لك في صفقة يمينك. فترك الاستفصال يدل على وحدة الحكم في حالتي بقاء الشات وتلفها، إذ لو كان الحكم مختلفا ومع ذلك أطلق في الجواب بلا استفصال ذكر حكم واحد لما كان موصلا لمراده. فهذه بهذا البيان تكون من أدلة أنه لا يعتبر بقاء المنقول على القابلية إلى حين الإجازة، بل يمكن أن يكون تلف بموت بذبح بغيره. إذا تم دلالته على اعتبار استمرار قابلية المنقول وهي الشاة إلى حين الإجازة نتمسك بها للدلالة على عدم اعتبار استمرار قابلية الناقل بفحواها نظير ما صنعنا في رواية أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين التي موردها عدم بقاء قابلية العاقد، وبالفحوى استفدنا عدم اعتبار بقاء قابلية العوض. من أي باب؟ من باب ما قلناه، إن الناقل مقابل الناقل الآخر كلاهما ركن، وإن العوض مقابل العوض الآخر كلاهما ركن في المعاوضة. فما ثبت لأحد هذين الركنين يثبت لأحد الآخرين للتساوي في الركنية، قياس مساواة فحوى. فما ثبت بتلك للعاقد أثبتناه بالفحوى للعوض، وهنا ما ثبت بإطلاق رواية عروة للعوض نثبته بالفحوى للعاقد. نعم، بعد كل هذا يقول المصنف: ما ذكره هذا المعترض أخيرا من فرض وقوع العقد حال عدم القابلية، لأنه أولا ذكر أن تكون القابلية موجودة في الماء في الناقل في العوض ثم تنسلخ، بعد ذلك قال عكسه وهو أن يقع العقد في حال عدم القابلية ثم تتجدد هذه القابلية قبل الإجازة فتكون حين الإجازة موجودة. هذا الذي مثل له المصنف ببيع الثمرة على الشجرة قبل أن تبدو أصلا وتظهر، أو بعد أن تظهر وقبل أن يبدو صلاحها، ثم بعد ذلك تتجدد القابلية فتظهر الثمرة ويبدو صلاحها، هذا الفرض. ومثله ما عطفه عليه المصنف بقوله فيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت الشروط، يعني خص الكلام في القابلية ثم عمم لكل الشروط. ما لو وقع العقد حال فقد الشروط أو فقد بعضها ثم قبل الإجازة حصل المفقود سواء كان كلها أو بعضها، ووقعت الإجازة مع وجود الشروط جميعا، وهذان اللذان كنت رقمتهما بالمورد الثالث والرابع بعد الأول والثاني. هذان يقول لا يصلحان ثمرة للمسألة للخلاف بيننا وبينك، أنت الذي تعتبر القابلية مستمرة ونحن الذي لا نعتبر ذلك ونقول يكفي أصل القابلية. المذكور من هذين الفرضين لا يصلح موردا تظهر فيه الثمرة بين هذين القولين، وذلك لأن الحكم على القولين في هذين الموردين هو بطلان العقد، فلا تظهر ثمرة لهذا الخلاف. في غيره نختلف معك ويظهر الثمرة بين خلافينا أو في خلافنا بين قولينا، لكن في هذين الموردين مع أننا نختلف معك، لكن يعني أنت تعتبر القابلية المستمرة ونحن لا نعتبر الاستمرار، لكن لا يظهر الثمرة. بيان ذلك. أما بالنسبة لصاحب الجواهر فالحكم بالبطلان في الفرضين المذكورين واضح، لأنه اعتبر القابلية المستمرة، وفي الفرض الأول لم تكن القابلية مستمرة، كانت مفقودة ثم تجددت، فهي غير موجودة في بعض الزمان. وفي الفرض الذي بعد الذي يشبهها ولكن ذكره بعنوان الشرط، فقد الشروط ثم حصلت، كذلك لم تكن الشروط موجودة من أول الأمر مستمرا إلى الإجازة، كانت مفقودة في بعض الزمان ثم حصلت وبقيت إلى الإجازة. فشرط الاستمرار الذي اعتبره مفقود، وإذا كان الشرط مفقودا إذن لابد أن يكون القول هو البطلان، وهذا الذي قاله هو، أنه أنتم قلتم بالصحة على الكشف، نحن نقول بالبطلان على الكشف لاعتبار الاستمرار وهو مفقود. وأما بالنسبة لقول المصنف أنه يكفي أصل وجود القابلية حين العقد بناء على الكشف، لأن الإجازة تكشف عن تأثير العقد من حينه، فيكفي القابلية حين العقد والتأثير، فأيضا الحكم في هذين الموردين هو البطلان، وذلك لأن الفرض الذي فرضه صاحب الجواهر في الموردين هو فقدان القابلية والشرط حين العقد، وإنما حصلا وتجددا بعده وبقيا إلى الإجازة، فلم يقع العقد مع القابلية أو مع الشرط، والعقد الذي هو كذلك ليس فيه قابلية أن يؤثر، حتى إذا تعلقت به الإجازة على الكشف كشفت عن تأثير من حينه، كيف يؤثر من حينه؟ والقابلية في المنقول أو في الناقل مفقودة، وهي من شروط تأثير العقد، قابلية المحل أن يتملك أو أن ينتقل ويملك، كيف يؤثر هذا العقد وبعض شروطه في الفرض الثاني مفقود؟ فلا بد أن نقول أيضا بالبطلان. ونحن سابقا إذا كنت تذكر لما دخلنا في بحث هذا الفصل المعنون بالقول في الرد والإجازة أو في الإجازة والرد، قلنا هناك إن الكلام يقع تارة في الإجازة وأخرى في المجيز وثالثة في المجاز. ما المقصود بالمجاز؟ العقد. ما الكلام الذي يقع فيه؟ قلنا من قبيل أن يقال، وسيأتي عند شروع الحديث حول المجاز، إن العقد الذي تتعلق به الإجازة يجب أن يكون في نفسه واجدا لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط، سواء في نفس صيغته أو بعض أجزائها، اللغة، عربية، ماضوية، تقدم وتأخر، إجاب وقبول، أو في متعلق العقد في العوضين أو في العاقد، كل ما يرجع إلى شروط صحة العقد وتأثيره لابد أن يكون جميعه موجودا. لم يبقى إلا رضا المالك الذي كان ينبغي أن يكون مقارنا للعقد ثم لم يكن لأنه باشره الفضولي، فيقع الكلام في أن إجازة المالك اللاحقة تؤمن هذا الشرط الرضا، يكفي هذا المتأخر أو لا؟ هكذا قلنا. ففرضنا ومحل كلامنا عقد تام في نفسه إلا من جهة الرضا الذي تؤمنه الإجازة. أما هذا العقد في الفرضين المذكورين فليس كذلك، في الأول يفقد قابلية الناقل أو المنقول، في الثاني يفقد شرطا من الشروط الأخرى، وفي الحالين هو ليس بتام في نفسه من غير جهة الرضا والإجازة. فلا معنى لأن تكون الإجازة مصححة له من حينه بحيث يؤثر من حينه ملك حالة فقدان ما هو المعتبر في تأثيره. وبالجملة بعد هذا يقول إن باب المناقشة فيما ذكرنا واسع، يمكن واحد يناقش، لكن الأرجح في نظرنا، أفرض يمكن واحد يناقشنا هنا بكذا هناك بكذا، لكن الأرجح بنظرنا هو ما رجحناه من عدم استمرار، من عدم اعتبار استمرار القابلية ولا اعتبار استمرار الملك من حين العقد إلى حين الإجازة. بهذا تم الكلام عن هذه الثمرات التي ذكرها بعض المتأخرين. وفي آخر عبارة له يقول: ربما يقال بظهور الثمرة في موارد أخرى. الأول من هذه الموارد تعلق الخيارات، كما إذا اختلف المبيع من حيث الصحة والعيب بحسب زمان العقد وزمان صدور الإجازة. يعني المبيع كانت له حالتان، حالة صحة وسلامة وحالة عيب، واختلف الحالتان من حيث الزمان. كانت إحداهما موجودة في زمان العقد والأخرى موجودة مثلا في زمان الإجازة. مثلا بأن يكون في زمان العقد صحيحا ثم حصل له العيب بعد ذلك وكان عند الإجازة معيبة، وعكس ذلك أن يكون عند العقد معيبا فيرزقه الله السلام بعد ذلك فيكون عند الإجازة صحيحة. في الفرض الأول، في الفرض الأول يعني ماذا؟ كان عند العقد صحيحا وعند الإجازة معيبة. في هذا الفرض على الكشف، والمفروض أن العقد كان عند وقوعه كان المبيع صحيحا. إذا كان المبيع صحيحا فالإجازة تكشف عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد، فتكشف عن انتقال المبيع الصحيح إليه، فلا يتعلق له خيار العيب، هذا عاب في ملكك. وأما على النقل فالإجازة تنقل هذا المبيع من حينها، والمفروض أنه حين الإجازة معيب، فالإجازة تنقل إلى المشتري مبيعا معيبا والعيب لم يحدث عنده، سبق على ملكه، فيتعلق له الخيار بهذا المبيع. ها؟ هذا في الفرض الأول، يعني ما لو كان عند العقد صحيحا وعند الإجازة معيبة. وفي عكسه أن يكون معيبا عند العقد صحيحا حين الإجازة، فبالعكس، بمعنى أنه إذا قلنا بالكشف فالإجازة تكشف عن تأثير العقد وانتقال المبيع من حينه، لكن المبيع حين العقد معيب فانتقل المعيب إلى المشتري فيتعلق له به خيار العيب. وأما على النقل فالمفروض أنها تنقله من حينها، وأنه حين الإجازة صحيح فهي نقلت إليه هذا العقد التام بجزئه الأخير، الإجازة نقل إليه مبيعا صحيحا فلا يتعلق له به خيار. هذا مورد. الثاني حق الشفعة، كما لو كان شريكان على الإشاعة في دار مثلا لهذا النصف لذاك النصف، فباع حصة أحدهما فضولي، أنا وأنت شريكان لكل نصف الدار، جاء فلان الفضولي باع حصتي لشخص ثم باع الشريك الآخر يعني أنت حصته، ثم أجزت أنا المالك ما وقع على حصتي من بيع فضولي. مفروض البيع الأول لو صدر من الأصيل، لو صدر من الأصيل مني لكان يثبت به حق الشفعة للشريك الثاني من حين وقوع البيع، لكن لما كان البائع الأول صدر من الفضولي، فإذا فرضنا أن الشريك الثاني لم يكن باع، فإن حصة الأول التي بيعت بالفضولية على الكشف يكون فيها حق الشفعة من حين البيع، على النقل يكون فيها حق الشفعة من حين الإجازة. وليس هذا محل كلامنا، هذا واضح تقريبا ولا يفترق عن غيره من الموارد. محل كلامنا ما لو كان الثاني لما بيعت حصتي فضولا كما فرضت في أول كلام، كان الثاني بعد ذلك قد باع حصته إلى شخص آخر بعد البيع الفضول الأول. هنا لو أجزت أنا، إذن الصورة هكذا، حصتي باعها فلان لآخر فضولا، شريكي بعد البيع الفضولي باع حصته، الآن أنا أجزت البيع الأول. لو قلنا بالكشف يتبين أن المشتري بالعقد الفضولي، المشتري الأصيل اشترى عن نفسه من البيع الفضولي الذي باع حصتي على الكاش، يتبين أن هذا المشتري ملك الحصة حصتي من حين العقد، والعقد سابق على بيع شريكي، فأصبح هذا المشتري شريكا لشريكي قبل أن يبيع شريكي حصته. فإذا باع شريكي حصته بعد ذلك ثبت للمشتري الأول الشفعة في حصة الشريك، واضح؟ وأما على النقل فإن حصتي تنتقل إلى المشتري بالعقد الفضولي من حين الإجازة، والمفروض أن الإجازة متأخرة عن بيع شريكي حصته. فيكون المبيع الثاني أو البيع الثاني الصادر من الشريك قبل الإجازة صادرا حال الشركة بيني وبينه، لا بينه وبين المشتري، على الكشف لك شريك جديد، بعت وأنت له شريك، لكن على النقل لا نقل إلا من حين الإجازة، فإذا لا زال المال، لا زالت الحصة على ملكي إلى أن أجيز. فلما بعت أنت قبل الإجازة بعت وأنا لك شريك لا المشتري، فإذا بعت وأنا لك شريك فيكون لي أنا حق الشفعة مثلا عليك في حصتك التي بعت مثلا. بل هذا قد يكون يحتاج إلى شيء من التأمل وربما تصور الثمر بشكل آخر. الثالث احتساب مبدأ الخيارات كما في خيار الحيوان. خيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا يثبت الخيار للمشتري إلى 3 أيام، وفي ثبوته للبائع إذا كان مثلا الثمن حيوانا كلام كيفما كان، فإذا فرضنا أنه وقع بيع فضولي على حيوان، المشتري أصيل ينتظر إجازة مالك الحيوان فأجاز، فعلى القول بالكشف يصح العقد من حينه، ويكون مبدأ الثلاثة من حين وقوع العقد، لأن هذه خيار، هذه الثلاثة زمان وخيار حيوان في بيعه من حين وقوعه، لكن متى وقع وتم وأثر؟ على الكشف عند وقوع العقد، فمبدأ الثلاثة وقوع العقد، أما على النقل فمبدأ الثلاثة من حين صدور الإجازة. الرابع معرفة مجلس الصرف والسلم، وذلك أنه يعتبر في الصرف والسلم القبض في المجلس. على القول بالكشف وتأثير العقد من حينه، فالمجلس المعتبر الذي يجب فيه القبض ليتم العقد ويؤثر هو مجلس العقد، هذا على الكشف. وأما على النقل فالمجلس المعتبر الذي فيه يتم العقد ويؤثر فيجب فيه الإقباض هو مجلس الإجازة. الخامس في الأيمان، كما لو حلف شخص يوم الجمعة أن لا يبيع شيئا من أمواله يوم الجمعة، قلت والله لا أبيع شيئا من أموالي، كان الفضولي قبل يوم الجمعة أو قبل أن أحلف في يوم الجمعة باع بعض أموالي قبل أن أحلف في يوم الجمعة أو حتى الخميس، باع كتابي مثلا أو ثوبي فضولا، اليوم بعدما حلفت لا أبيع أموالي، لو أجزت بيع الفضول كتابي أو ثوبي، فعلى الكشف يتبين أن هذا البيع الفضولي وقع وأثر من حينه، وأخرج المال عني قبل أن أحلف لا أبيع أموالي، وهذا المال ليس متعلقا لحلفه وبيعه صحيح، لأن مبدأ تحريم بيع أموالي علي بمقتضى اليمين من حين حلفت في الجمعة، كل زمان قبل ذلك وقع في بيع على شيء من أموالي والإجازة تصححه في ذلك الزمان السابق، فهو بيع قبل الحلف وقبل التحريم فلا تحريم فيه. وأما على النقل فالإجازة الآن بعدما حلفت تنقل، تتمم بيع مالي من حينها، فتكون حنثا لليمين، ويكون المال الذي ينقل بهذا البيع متعلقا لليمين، لأنه كان حتى بعد أن أجيز كان في كل زمان قبل الإجازة مالي، فشمله الحلف وليس لي أن أبيعه، إذن ليس لي أن أجيزه، فالإجازة حنث لليمين، وأيضا لا تؤثر نقله لأنه حلف أن لا يخرجه ولا ينقله. السادس النذور المتعلقة بمال البائع الذي باع ماله فضولا أو المشتري من الفضولي، بمال البائع الذي باع الفضولي ماله فضولا، يعني مثلا أنا صاحب مال جاء الفضولي باع مالي لك، أنت أصيل تشتري لنفسك وعن نفسك، أنا من بيع مالي فضولا، أنت المشتري من الفضولي. الكلام هنا في النذور المتعلقة مرة بمال البائع الذي بيع ماله فضولا، البائع يعني الذي يصير بائعا بالإجازة وإلا هو المالك، أنا الذي بيع مالي فضولا وأخرى في النذور متعلقة بمالك أنت المشتري من الفضولي. فالأول يعني ما يتعلق من النذور بمال من بيع ماله فضولا، يعني أنا في المثال، فهذا مثل ما لو كنت أنا نذرت أن أتصدق بجميع مالي، وكان قد سبق أن وقع البيع من الفضولي لبعض مالي، فإذا أجزت أنا بيع الفضولي الآن وبعد أن صدر مني مثل هذا النذر، فعلى الكشف يتبين أن بيع الفضول السابق على النذر مؤثر من حينه ومخرج لهذا المال، لهذا المبيع عن ملكي، فلا يشمله قولي لله تعالى أن أتصدق بجميع مالي. ها؟ فلذلك يكون هذا البيع صحيحا ولا مانع من إجازته. وأما على النقل فبالإجازة بعد النذر أنقل هذا المبيع إلى الآخر من حين الإجازة، فيكون النذر السابق على الإجازة شاملا لهذا المال. هذا بعد أن أجيز، ومن حيث إن الإجازة ناقلة يتبين أنه كان في ملكي إلى زمان الإجازة، وإذا كان في ملكي إلى زمان الإجازة فقد مر عليه الزمان الذي حلفت فيه لا أن أتصدق بجميع أموالي، مر عليه وهو في ملكي ومالي ومن جملة أموالي، فشمله النذر. وإذا نذرت أن أتصدق به، وهذا بعد لم أعلقه على شرط حتى تقول إذا لم يتحقق الشرط فكذا، وإذا لا لا مطلق، نذر مطلق يجب بمجرد أن يتم النذر أن أتصدق، هذا خلص صار للصدقة ولا يجوز بيعه، وبالتالي لا تجوز إجازته ولا تؤثر. هذا بالنسبة إلى النذور المتعلقة بأموال من بيع ماله فضولا. وأما الثاني وهو النذر المتعلق بمال المشتري من الفضولي، فمثل ما لو كنت أنت في المثال الذي اشتريت مالي من بائعه فضولا، كنت أنت نذرت التصدق بأموالك، وكان سبق لك قبل النذر أن اشتريت من الفضولي شيئا بثمن، أفرض من نفس هذا الفضول الذي باع مالي أو من غيره، اشتريت شيئا بثمن من أموالك، ها؟ قبل أن تنذر. الآن بعدما نذرت، إذا أردت أن تجيز أو إذا أراد المالك للمبيع إليك فضولا أن يجيز بيعه، فهذه الإجازة تكون بحسب الفرض بعد نذرك. لكن الآن هكذا نقول، إذا قلنا إن إجازة المالك بيعه كاشفة، فيتبين أن البيع صحيح من حين وقع قبل أن تنذر وأثر من حينه، فنقل المبيع إليك وفي مقابله نقل ثمنك الذي اشتريت به إلى مالك المبيع، وخرج الثمن عن ملكك من حين العقد، فوقع نذر الصدقة بعد أن خرج المبيع، بعد أن خرج الثمن عن ملكك، فلا يكون مشمولا بالنذر ولا مانع في مثل حينئذ من صدور الإجازة وترتيب أثرها. وأما على النقل فمالك المبيع عندما يجيز ينقل إليك المبيع حين الإجازة اللاحقة للنذر، وينقل في إزائه ثمنك إلى نفسه حين الإجازة، فتكون الإجازة ناقلا لما هو من أموالك التي تعلق بها النذر. فماذا؟ فلا يصح هذا، لكن هذا المقدار من الثمرة هو عين ما ذكرناه بالنسبة إلى الأمر. الأمر الخامس، هذا المقدار عين ما ذكرناه بالنسبة للأمر الخامس في الأيمان. فنقول هنا لا أتحدث عن المبيع ودخوله في ملكك بالإجازة ليكون ماذا؟ ليكون مثل الأيمان في أنه سبق تعلق. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا على النقل إجازة المالك تنقل المبيع من حينها بعد النذر، فماذا يكون؟ ماذا قلت أنا؟ ماذا رتبت؟ فلا يصح ماذا؟ بغض النظر، الآن نسيت ماذا قلت قبل قليل. الذي نريده الآن، قلنا على الكشف، على الكشف يتبين صحة البيع من حينه كون المبيع داخلا في ملك المشتري الناذر من قبل نذره. أنا تحدثت عن الثمن فقلت فيكون الثمن خرج عنه ولا يتعلق به النذر، هذا مثل اليمين لا يتعلق بالنذر. نريد من هذه الجهة يتبين أن المبيع الذي أجيز بيعه دخل في ملك المشتري بالعقد السابق على النذر وصار من جملة أمواله فتعلق النذر به. وأما على النقل فهو لا يدخل في ملكي إلا بالإجازة، فيكون النذر سبقه، والنذر لما سبقه لا يشمله، لأن المقصود بالنذر لله علي أن أتصدق بجميع أموالي، يعني ما كان من أموالي حين النذر بجميع أموالي الفعلية لا بجميع ما أملك في حياتي. فبالإجازة على النقل يتجدد ملك جديد لهذا المشتري على المبيع لاحق على النذر، غير مقصود بالنذر، لأن المقصود من النذر وإن عم جميع أمواله لكن مقصود أمواله الفعلية ما كانت أموالا له حين النذر، وهذا لم يكن مالا له حين النذر، الآن بالإجازة صار مالا له. هذه هي الثمرة، لا ما يرتبط بالثمن، ما يرتبط بالثمن هو عين ما ذكر في الخامس فيما يتعلق بالأيمان. السابع العقود المترتبة، هذا أمر سهل، العقود المترتبة على الثمن أو المثمن. نحن ضربنا ذاك اليوم مثال أمس في الجواب، أول جواب على صاحب الجواهر، كنا لا يعتبر استمرار الملكية ولا استمرار القابلية. ليش؟ يقول كما فيما لو ترتبت العقود الفضولية على مبيع واحد. هناك ماذا قلنا؟ يعني جاء الفضولي باع مالي لك بثمن، أنت بعته أيضا لآخر، الآخر باعه لرابع، والرابع لخامس، وهكذا لرابع من مجموع، أنا واحد والفضولي واحد وأنت ثالث، أنت بعته لرابع أو أنت والفضولي اثنان بعته لثالث، هيا الله رقم كما تشاء. المهم وقعت عدة عقود على مبيع واحد أوله فضولي، فالكل فضولي لأنه أنت لم تكن مالكا بعد قبل الإجازة بعت، والآخر أيضا والثالث والرابع كلهم باعوا قبل أن يجيز المالك، فكلها بيوع فضولية. قلنا على النقل يصح العقد من حين الإجازة، أنا إذا أجزت بيع هذا يصح عقدك وبيعك من الآن، فيتبين أنك بعت ما لا تملك، والبيع ليس صحيحا بهذه الإجازة. نعم هو من باب من باع شيئا ثم ملكه يبحث فيه من تلك الجهة، يحتاج إلى إجازته، أو يصح بمجرد أنه ملكه، أو لا يصح أصلا. واضح؟ هذه ثمرة على النقل. وأما على الكشف فيتبين بإجازة أن هذا البيع الأول أثر من حينه، وأنت المشتري الأول ملكت بنفس العقد، فلما بعت بعد البيع الأول بعت في ملكك، فانتقل إلى الآخر وانتقل الثمن إليك وملك الآخر ووقع بيعه في ملكه، وهكذا الثالث والرابع والكل، فيصحح الكل. هذه ثمرة بين الكشف والنقل في هذه الموارد. هذا مثال، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مفصلا ويتضح هي وأمثلتها وأحكامها بنحو أفضل مما هو حاصل فعلا. قال: مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة حتف أنفها أو ذبحها أو إتلافه، تلفت بحرق بغرق كذا، أسباب مختلفة، الجامع ذهاب، زوال، تلف بالمعنى العام للتلف. نعم ما ذكره أخيرا من فرض عدم القابلية وتجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، ومثله فقد الشرط وتجدد الشرط، هذا لا يصلح ثمر للمسألة بيننا وبينك، لبطلان العقد ظاهرا على القولين. أنا جمعت الفرضين، هو الآن عطف الثاني، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط ثم حصل الشرط بعد ذلك وكان حين الإجازة موجودة. وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا، يعني فيما قلناه، لذلك يستدرك أو يستثني ويقول إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرنا، هناك مجال للمناقشة أكثر من هذا وفي بعض ما قلناه أيضا، لكن الأرجح هو هذا. وربما يقال بظهور الثمرة في أصل تعلق الخيارات وفي حق الشفعة وفي احتساب مبدأ الخيار وفي معرفة مجلس الصرف والسلام وفي الأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. مال البائع يقصد البائع الحقيقي، يعني عند الإجازة الذي هو المالك المجيز، أو المشتري. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.